الجامعة الافتراضية السورية، مقرر مبادئ علم الاقتصاد. مؤلف المقرر دكتور حبيب محمود. التكتلات الاقتصادية الدولية ومكانتها في النظام العالمي الجديد. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 185 حتى الصفحة 188. تقدمت مبادرة الضوء بصوت سالي زعبوبة. لدينا هنا الجدول التالي، يبين مدى اتساع انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية الدولية في مختلف قارات ومناطق العالم. عدد اتفاقات التكامل الإقليمي حسب المناطق: منطقة شرق آسيا والباسيفيكي، عدد الدول 32. عدد الدول المنتمية إلى اتفاقية إقليمية واحدة على الأقل 26. معدل عدد الاتفاقيات لكل بلد 2. العدد الأقصى للاتفاقيات لكل بلد 7. منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، عدد الدول 36. عدد الدول المنتمية إلى اتفاقية واحدة على الأقل 26. معدل عدد الاتفاقيات لكل بلد 6. العدد الأقصى للاتفاقيات لكل بلد 12. منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، عدد الدول 39. عدد الدول المنتمية إلى اتفاقية إقليمية واحدة على الأقل 35. معدل عدد الاتفاقيات لكل بلد 8. العدد الأقصى للاتفاقيات لكل بلد 19. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدد الدول 21. عدد الدول المنتمية إلى اتفاقية إقليمية واحدة على الأقل 20. معدل عدد الاتفاقيات لكل بلد 5. العدد الأقصى للاتفاقيات لكل بلد 13. منطقة جنوب آسيا، عدد الدول 8. عدد الدول المنتمية إلى اتفاقية إقليمية واحدة على الأقل 8. معدل عدد الاتفاقيات لكل بلد 4. العدد الأقصى للاتفاقيات لكل بلد 9. منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، عدد الدول 48. عدد الدول المنتمية إلى اتفاقية إقليمية واحدة على الأقل 48. معدل عدد الاتفاقيات لكل بلد 4. العدد الأقصى للاتفاقيات لكل بلد 9. منطقة الشمال، عدد الدول 25. عدد الدول المنتمية إلى اتفاقية واحدة على الأقل 11. معدل عدد الاتفاقيات لكل بلد 11. العدد الأقصى للاتفاقيات لكل بلد 29. أهداف التكتلات ودوافعها: لا شك أن لكل تكامل اقتصادي آثاراً إيجابية على الدول المنضوية في إطاره، وأن هذه الآثار يمكن أن تكون متفاوتة بحسب طبيعة كل تكتل من جهة، وبحسب ظروف كل دولة داخل التكتل من جهة أخرى، وأن قيام أي تكتل يسعى إلى تحقيق أهداف معينة وينطوي على أهمية كبيرة، كما أن التكامل ليست مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصاد الدولي، بقدر ما هو توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العالم باختلاف مراحل تطورها وحجم مواردها وتباين دوافعها. وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة، ليست بالضرورة كلها اقتصادية، بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية. يمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف فيما يلي: أولاً، الحصول على مزايا الإنتاج الكبير، حيث أن اتساع حجم السوق يشجع على توجيه الاستثمارات توجيهاً اقتصادياً سليماً، وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأس المال، والعمل من دولة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك. ثانياً، تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع، حيث من المفروض أن التكتل يؤدي إلى تقسيم العمل الفني والوظيفي. ثالثاً، تسهيل عملية التنمية الاقتصادية، حيث أن هذه العملية تصبح أسهل وأيسر بعد قيام التكتل، إذ أن الاستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العمل تؤدي إلى خلق فرص جديدة تعمل على النهوض والإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل. رابعاً، كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية، فهذا قد يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية. خامساً، رفع مستوى رفاهية المواطنين، حيث يفترض أن التكامل الاقتصادي يمكن المستهلكين من الحصول على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار الممكنة، نظراً إلى إزالة الرسوم الجمركية من ناحية، وإلى تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن توسيع رقعة السوق من ناحية أخرى. سادساً، التقليل من الاعتماد على الخارج، وهذا ما يؤدي إلى محدودية التأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في المجتمعات خارج هذه المنطقة، خصوصاً إذا كان العمل التكاملي قد وصل إلى مرحلة متقدمة، اتحاد جمركي على الأقل، حيث يجلب التبادل الاقتصادي داخل المنطقة التكاملية محل الانفتاح على العالم الخارجي نتيجة وجود الحواجز الجمركية وغيرها من السياسات المالية والنقدية التي تحد من حرية الانفتاح على الخارج. سابعاً، مساهمة التكامل الاقتصادي في إمكان تحسين شروط التجارة الخارجية لصالح الدول الأعضاء. ثامناً، تقوية القدرة التفاوضية للدول أعضاء التكتل العالم الخارجي تجاه أيضاً العالم الخارجي. يمكن القول أن أهداف التكتل ودوافعه تختلف بين الدول النامية والدول المتقدمة. الدول المتقدمة، أي الدول الصناعية، تسعى الدول الصناعية في هذا الإطار إلى الاستفادة من فوائد الكفاءة الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة، مفترضة أن طرق الإنتاج لا تتغير وأن الهياكل الصناعية لهذه الدول مستقرة، وبالتالي إحداث تغير في هذه الهياكل نتيجة الدخول في التكتل يحمل آثاراً جيدة على الاقتصاد بشكل عام من خلال زيادة درجة التخصص والتوسع التجاري. كما تسعى الدول الصناعية عند دخولها في إطار تكتل ما إلى الاستفادة القصوى من الآثار الستاتيكية والديناميكية لهذا التكتل على المستوى العام للرفاهية لهذه الدول وللعالم ككل، حيث تتلخص الآثار الستاتيكية السكونية بطرح الآثار المترتبة على تحويل التجارة والآثار على انخفاض العائدات الجمركية من الآثار المترتبة على خلق التجارة. أما الآثار الديناميكية فهي الأكثر أهمية بالنسبة للدول المتقدمة، والتي تنتج عن الوفرة في الحجم وتحفيز المنافسة وزيادة مستويات الاستثمار. أما الدول النامية، فأهداف الدول النامية يمكن القول بأن أهداف الدول النامية من التكتل والتكامل ليست أهدافاً ديناميكية بقدر ما هي هيكلية، وهنا يعود ذلك إلى طبيعة الهياكل الصناعية المتواضعة في هذه الدول، مما جعلها تسعى للاستفادة من التكتل في تحقيق مكاسب تنموية. هذا يعني أن الدول النامية لم تعد تنظر إلى فوائد التكتل من منظور تحسين الرفاهية عن طريق آثار خلق وتحويل التجارة، وإنما أصبحت تنظر إليه من منطلق خلق التنمية كأثر مفيد وتحويل التنمية كأثر ضار. وإذا ما تذكرنا أن أنظمة التكامل الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية بكل صورها تشمل حوالي 75% من دول العالم وحوالي 80% من سكان العالم، وتسيطر على حوالي 80% من التجارة العالمية. لأدركنا مدى الآثار التي تحملها تلك التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي الجديد، وخاصة إذا علمنا أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمح بقيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وبما أنها شملت العالم بقاراته المختلفة، فإنه من المهم تقديم أهم الحالات العملية الموجودة في العالم، حيث نعرض لكل من الاتحاد الأوروبي من قارة أوروبا وتكتل النافتا في أمريكا الشمالية والتكتل الخاص آسيان والآيبيك في قارة آسيا، نظراً لأنها الأكبر والأقوى تأثيراً على النظام الاقتصادي العالمي الجديد. أما التكتلات الأخرى في كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا فسنشير إليها باختصار نظراً لضعف تأثيرها على التحولات الاقتصادية. نهاية الوحدة، الصفحة 188.